هو لب الصلاة. هنا أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يبين في هذا الباب
هل هذا في كل انشغال،
هل عام في كل انشغال يجوز له أن لا يحضر الجماعة. أراد أن يبين بأن هذا ليس عام في كل انشغال، بل الحكم منوط بالطعام والشراب وما كان في حكمهما من الشدة، أما ما عدا ذلك فلا يخلو الإنسان من ماذا؟ من المشاغل والانشغال. فلو قلنا بأنه لا يحضر للصلاة لأجل أنه سينشغل بما كان فيه، إذا لن يحضر أحد إلى الجماعة إلا قليل، لأن الغالب أن الناس منشغلة. ولهذا أراد أن يبين بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون في مهنة أهله وفي شغل أهله، فتقام الصلاة فيدع ما في يده ثم يقوم إلى الصلاة. فهذا الحديث دلنا على أنه ليس كل انشغال يدعو إلى الرخصة، وضح لكم، بل هو منوط بما سبق. هذا ما أراد أن يشير إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال نعم، يقول رحمه الله قوله فإذا حضرت الصلاة في رواية ابن عرعرة فإذا سمع الأذان، هذه الرواية يقول الحافظ وهو أو هذه الرواية أخص. كيف أخص؟ الأذان أخص من حضور وقت الصلاة، فقد يحضر وقت الصلاة. متى يحضر وقت الصلاة؟ يحضر وقت الصلاة بمجرد دخول الوقت، أليس كذلك؟ فإذا دخل الوقت تقول حضرت الصلاة، يعني حضر وقت الصلاة. قد يدخل الوقت ولا يؤذن المؤذن، أليس كذلك؟ فعلى من قال أو على من أخذ بالرواية الأولى مجرد دخول الوقت يعد حضور للصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يدخل الوقت يدع ماذا؟ يدع شغله وينصرف إلى الصلاة. أما على الرواية الثانية فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو حضر وقت الصلاة لم يكن يدع شغله حتى يؤذن المؤذن للصلاة أو بالصلاة، وضح لكم؟ فإذا كان كذلك لا شك أن الرواية الثانية أخف من الرواية الأولى، لأنه لا يلزم من الحضور حضور وقت الصلاة أن يكون المؤذن قد أذن، أما يلزم من أذان المؤذن أن يكون حضر وقت الصلاة، إذ أنه لا يجوز أن يؤذن قبل الوقت. واضح إلى هنا؟ عرفتم؟ ولهذا قال رواية الأذان أخف. قال الأذان، يريد به الأذان، نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان قام واستعد للصلاة، يعني قام إلى الصلاة، معنى أنه قام وتوضأ وتهيأ وغير إن كانت هناك ملابس تحتاج إلى تغيير إلى غير ذلك. واضح؟ فكل هذه الأعمال كما قال العلماء هي من الصلاة، أي أنه يحصل على أجره بمجرد قيامه إلى ما يوصل ويؤدي إلى الصلاة، لأن الوسائل لا أحكام الغايات. واضح؟ قال نعم، يقول ووقع في الترجمة فأقيمت الصلاة، كما في الترجمة التي معنا قال وهذا أخص من إذا حضر وأخص من إذا أذن. لماذا؟ لأنه إذا أقيمت الصلاة أي أنه لا يقوم عن شغله إلا إذا أقيمت الصلاة، حتى لو سمع الأذان، حتى لو سمع الأذان. قال وهذا أخص. قال نعم، يقول كأنه أخذ أي الإمام البخاري هذه الترجمة وهو أو وهي فأقيمت الصلاة، أخذها من الحديث المتقدم في الباب، باب من انتظر الإقامة، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الأذان ولكن ينتظر الإقامة في بيته، وهذا قد مر بنا ما فيه من مباحث. وجد دلالة أو الشاهد من حتى يأتيه المؤذن للإقامة، لكن هذا الاستدلال من جهة صحيح ومن جهة فيه نظر. من جهة أنه يبقى في بيته حتى يسمع الإقامة، هذا صحيح. ومن جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند سماع الأذان يترك ما معه من شغل ثم يستعد للصلاة، واستعداده للصلاة من وضوء أو غيرها كل ذلك داخل في ماذا؟ فيما يتعلق بالصلاة. ومع ذلك إذا انتهى مما يتعلق بالصلاة انتظر حتى يأتيه المقيم أو حتى يسمع الإقامة. واضح؟ إذا ترك أو ترك الشغل متى كان؟ بمجرد سماع الأذان. وضح لكم؟ بمجرد سماع الأذان اشتغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماذا؟ بمقدمات الصلاة، اشتغل بمقدمات الصلاة. أما الخروج إلى المسجد فقد كان يخرج قبل ذلك، وكان يخرج إذا سمع الإقامة. إذن التبويب هنا يحمل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترك الشغل متى؟ إذا سمع الأذان. واضح هذا؟ قال
واستدل بحديث الباب على أنه لا يقدر تشويه في الصلاة، وأن النهي عن كف الشعر وقيام التنزيل لكونه لم تذكر أنه
أباح عن نفسه. نعم، استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز التشمير في الصلاة. هذا هو التشمير، واضح، أن يرفع طرفي أو طرف الثوب من يديه، وكذلك كف الثوب، وكذلك كف الشعر. واضح؟ قالوا هذا النهي محمول على التنزيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور في الصلاة. واضح؟ نهى عن التشمير في الصلاة، وكذلك نهى عن ماذا؟ عن كف الثوب والشعر في الصلاة. فقال بعض أهل العلم هذا النهي محمول على التنزيل، وسيأتينا إن شاء الله نبحث هذا الأمر في الصلاة وما يتعلق بها. من أين أخذت أن هذا الأمر للتنزيه؟ قال لأن هذه الرواية بيّنت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكون في شغل أهله في البيت، إذن كان مشمر عن ساعديه، أليس كذلك؟ لأن الشغل يدل على أنه كان مشمر ويشتغل. قال فلما ذكرت الرواية هذه فحضرت الصلاة، خرج إلى الصلاة أي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تذكر أنه ترك ماذا؟ التشمير. يعني ما ذكرت الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرجع الثوب كما كان، وإنما ذكرت بأنه في شغل أهله، والغالب في الشغل أن الإنسان يشمر عن ثوبه، ثم ذكرت أنه خرج للصلاة، وعدم الذكر يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقع منه ترك التشمير، بل بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشمرا عن ثوبه وصلى وهو كذلك. واضح؟ قالوا هذا هو الاستدلال، لكن هل هذا الاستدلال صحيح؟ ننظر. قال
كذا ذكره ابن بطال ومن تبعه وبه نظر، لأنه يحتاج إلى ثبوت أنه كان في أذان، ثم لا يلزم من ترك ما ذكر التائه والصلاه على موضوعه.
نعم. قال وهذا الاستدلال فيه نظر، لماذا؟ قال لأنه يحتاج إلى ثبوت أنه كان له هيئتان، يحتاج إلى ثبوت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له هيئة في بيته وهو التشمير عن ساعده. واضح؟ وهذه الهيئة استمرت معه، وإذا لم يكن في شغل أهله لم يكن مشمرا، إذن كانت له هيئتان. هذا أولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ثبوت، وهذا يفتقر إليه هذا القول وهو القائل بما سبق. الأمر الثاني كما قال المصنف رحمه الله لا يلزم من ترك ذكر التهيئة للصلاة عدم وقوعه، يعني لا يلزم من أنه لم يذكر الراوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرجع الثوب من التشمير وعن التشمير أنه لم يقع. واضح؟ لماذا؟ لأن عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع، هذا الأمر الأول. كما لم نقول بأن الراوي هنا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام وتوضأ، أليس كذلك؟ هل ذكر الوضوء؟ ما ذكر الوضوء، فهل يدل ذلك على أن الوضوء مستحب وليس بشرط لأنه لم يذكره الراوي؟ لا، لا نقول بذلك. لماذا؟ لأنه لا يلزم أن يذكر الراوي كل ما وقع منه عليه الصلاة والسلام، وإنما يذكر ما يريد منه الشاهد، وهذا هو الغالب. واضح؟ فلهذا لم يذكر الوضوء، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبس كذا ثوب حسن أو إلى آخره، كل ذلك لم يأتي في هذه الرواية. والمعهود من حاله عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل في الصلاة إلا على أتم وأكمل حال عليه الصلاة والسلام. واضح؟ كما أنه لم يذكر الوضوء فلا يدل على أنه صلى بغير وضوء، فعدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع. فنقول هذا الاستدلال استدلال ضعيف جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى وهو مشمر، لأن هذا يحتاج إلى إثبات وهذا غير موجود. وضح لكم؟ قال يعني وعليه يبقى النص التحريم أو النهي على الأصل، من أنه لا يجوز أن يكف الثوب ولا أن يشمر الثوب ولا أن يكف كذلك الثوب والشعر. قال
وخدمة الرجل أهله وترجم عليه مدة الأدب كيف يكون الرجل في
أهله. نعم، يقول في هذا الحديث الترغيب في التواضع وترك التكبر وكذلك خدمة الرجل أهله. من أين أخذ ذلك؟ أما ترك أو الترغيب في التواضع فهو ظاهر من خدمته عليه الصلاة والسلام، فكان يخدم أهله ونفسه، وكان يخيط ثوبه ونعله عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على ماذا؟ على التواضع وعدم الكبر، أليس كذلك؟ وما كان عليه الصلاة والسلام متكبرا، بل كان متواضعا، ومن قرأ سيرته علم ذلك. أيضا في كما قال المصنف رحمه الله أو الشارح بأن فيه أن الرجل يخدم أهله وأن ذلك ليس بعيب. بعض الناس إذا رأى زوجته مثلا مشغولة بشأن البيت من غسيل الثياب أو الطبخ أو التنظيف فيقول كيف أنا رجل هذا عملها تشتغل لوحدها؟ لا، بالعكس، الرجل إذا عاون أهله فقام بمعاونتها، فغسل الثياب مثلا قال دعي لي الثياب ودعي لي التنظيف وقومي بالطهي، لا شك أن هذا يؤجر. لماذا؟ أولا لأنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في خدمة أهله، ثم الأمر الثاني أنه قام بخدمة أهله، وخدمة الأهل لا شك أن فيها أجر، إذ أن خدمة الغريب فيها أجر، فما بالك بالأقرب، والأقربون أولى بالمعروف، أليس كذلك؟ فلا شك أن الرجل في خدمة أهله وفي معاونة أهله يؤجر، وأي أجر، بل هذا مما يدعو في ازدياد العلاقة الزوجية والترابط بين الزوجين، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا
وهيب بن خالد
قال حدثنا أيوب
ابن أبي تميمة
قال حدثني قلابة
أبو قلابة عبد الله ابن زيد
قال جاء أبي بن حويل في مسجدنا هذا وقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي؟ فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال كل شيخنا هذا. قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض كمن يقول. قوله باب من صلى بالناس إلى أهله، والحديث يقال بالترجمة.
يقول رحمه الله تعالى: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: والحديث مطابق للترجمة، لأن مالك ماذا قال؟ قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. إذن تبويب الإمام البخاري على نفس اللفظ، يصلي بالناس ولا يريد إلا صلاة، أو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. واضح؟ يقول: وكأنه لم يجزم فيها بالحكم لما سنبينه. يعني الإمام البخاري: باب من صلى بالناس وهو لا يريد، هذا ليس جزم، أليس كذلك؟ ما جزم بأنه لا يريد، لماذا؟ سيبين الحافظ ذلك. يعني هل هو لا يريد الصلاة حقيقة مطلقا؟ لا. يقول: يحتمل ويحتمل نعم، أليس كذلك؟ فلهذا يقول: لم يجزم بماذا؟ بالحكم. وهنا كما نرى حديث مالك هذا حديث عظيم، ثم قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، يعني سأصلي لكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك من منطلق قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي، هو راوي الحديث وسيأتي إن شاء الله هذا. فقال: أنا أصلي لكم كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. واستشكل بعض أهل العلم بأنه كيف يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإنس، لأن التشبيه يقتضي المشابهة، ليس كذلك؟ فكيف يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أحد أن يصلي كصلاته عليه الصلاة والسلام؟ واضح؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا إن شاء الله سيأتي في بابه ونبين بأنه لا إشكال فيه. واضح؟ سنبينه في بابه. فقال: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا. ثم قال: وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى، وهذا ما يعرف عند العلماء بجلسة الاستراحة، أي أنه كان يجلس للاستراحة قبل أن يقوم إلى الركعة ماذا؟ الثانية. يعني بعد أن ينتهي من الركعة الأولى، ومتى تنتهي الركعة الأولى؟ بانتهاء السجود الثاني، أليس كذلك؟ فكان إذا انتهى من السجود الثاني لا يقوم مباشرة، بل يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم إلى الركعة الثانية، وهذا ما يعرف عند العلماء بجلسة الاستراحة. وجلسة الاستراحة أيضا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من رأى أنها سنة، ومنهم من رأى أنها ليست بسنة، وهذا إن شاء الله سيأتي في بابه. والصحيح أنها سنة مستحبة، ينبغي للمرء أن لا يفرط فيها. قال:
قوله إني لأصلي بكم،
حدثنا
أبيض هو النبال والإسلام كل مصريين. قوله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، استشكل نفي هذه الإرادة.
انتبه، استشكل نفي هذه الإرادة، وهذا السبب كما قال الحافظ الذي جعل الإمام البخاري لا يجزم بالحكم، ليس كذلك؟ قال: هذا هو السبب، لأن العلماء رحمهم الله تعالى استشكلوا كيف يقول لا أريد أن أصلي، ومعلوم أن النية شرط في صحة الصلاة، وكلمة لا أريد أن أصلي نفي لإرادة الصلاة، والنفي لإرادة الصلاة نفي لنية الصلاة، ونفي نية الصلاة يقتضي بطلان الصلاة، إذ أن الأعمال بالنيات، أليس كذلك؟ وهو لما قال لا أريد أن أصلي إذن هو لا يريد الصلاة، وإذا كان لا يريد الصلاة إذن هو لم ينوي الصلاة، وإذا كان لم ينوي الصلاة إذن صلاته باطلة، فكيف يصلي صلاة باطلة؟ هذا من العبث، أليس كذلك؟ وحاشا أن يكون ذلك مما يقع عن الصحابة رضوان الله عليهم. إذن ما هو وجه الجواب، أو ما هو الجواب على هذا الاستشكال؟ قال
قال تشكيل لك هذه الجواب التي يجب عليها من وجود صلاة غير صلاة ولدتها لا يصح.
نعم، لأن تكون صلاة غير قربة، أي بغير نية، بنية التقرب إلى الله جل جلاله، فإذا كان كذلك هي لا تصح، وإذا كانت لا تصح لماذا صلاها؟ واضح؟ قال لم يرد،
وأجيب بأنه لم يرد نبي القربة، وإذا أراد بيان السبب الباعث له على المراد في غيره وقت صلاة معينة في وقت
صلاة معينة
معينة.
نعم، يقول رحمه الله، وأجاب العلماء بأنه رضي الله عنه لما قال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أي ما أراد نفي الصلاة مطلقا ونفي القربة، وإنما أراد وليس هناك سبب للصلاة. لماذا؟ لأنه لم يدخل وقت الصلاة. إني لأصلي بكم وليس هناك سبب يدعوني لإرادة الصلاة، أي لإرادة الصلاة المعلومة الواجبة التي تدخل بالوقت. واضح هذا؟ فلما قال وما أريد الصلاة، لأنه لم يحضر وقت الصلاة، فلهذا أنا لا أريد أن أصلي صلاة الظهر مثلا. لماذا؟ لأنه لم يحضر وقت الصلاة. فالنفي هنا ليس نفي لمطلق الصلاة، وإنما نفى شيء خاص، وهو وما أريد أن أصلي بكم، أي لا أريد أن أصلي الصلاة التي تدخل بالوقت، لأنه لم يدخل وقتها، ولهذا قال وإنما أريد أن أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أراد الصلاة أو لم يرد؟ أراد الصلاة. وضح لكم؟ قال
قال على هذا الحضور صلاة معينة من أداء أو إعادة أو غير ذلك،
وإذا بالفعل عليه نص التعليم. نعم، يعني لم يكن هناك داعي لأن أصلي هذه الصلاة من الدواعي المعروفة كدخول الوقت أو القضاء أو الإعادة، كل ذلك لم يكن معي، وإنما الباعث لي على هذه الصلاة هو أن أعلمكم. إذن النفي ما هو؟ نفي لهذه الأمور، واضح؟ وليس نفي المطلق نية الصلاة، عرفتم؟ قال
وكأنه كان تعين عليه لأنه أحد المنصب بقوله صلى الله عليه وسلم صلى الثمر ويقول وسلم كما زاد، ورأى التعين بالفعل أوضح من القول.
نعم، يقول رحمه الله تعالى وكأنه تعين عليه لأنه أحد من سمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد بينا هذه القصة لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة وسيأتي بيانها. ومنهم مالك ابن الحويرث رضي الله عنه. المهم قال لما رأى أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، وهذا صحيح، هناك بعض الأمور لو تكلم العالم بها حصل التصور، لكن لم يحصل التصور الكلي، وإنما حصل تصور أغلبي، أليس كذلك؟ وبعض الأمور تحتاج إلى الفعل، فمثلا صلاة الخوف لو شرحنا هكذا من غير فعل الغالب أن من سيحضر لن يتصور، أليس كذلك؟ لكن لو طبقت عمليا حصل التصور، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم بالقول وعلم بماذا؟ بالفعل. والتعليم بالفعل أبلغ، نقول التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، وهذا يختلف عن مبحث أيهما أقوى، القول أم الفعل؟ هذا مبحث آخر. وضح لكم؟ أيهما أقوى؟ مبحث أصولي، هل القول أقوى أم الفعل في الدلالة؟ هذا مبحث آخر سيأتي في أصول الفقه إن شاء الله. هنا مبحثنا أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، لأنه يكون معه القول ويكون معه الفعل، فيشترك الاثنان، ليس كذلك؟ يشترك فيه الأمران. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن هذا التعليم أبلغ. وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قام وصلى ولم يكن هناك وقت الصلاة، وإنما قال حتى تعلموا صلاتي. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عامي هذا، عليه الصلاة والسلام. فهنا علمهم بماذا؟ بالفعل. ولهذا الصحابة كانوا يقتتلون على رؤيته عليه الصلاة والسلام، وكذا بقية الأفعال. ولهذا نجد أن الفعل إذا جاء تجد الخلاف فيه بين أهل العلم قليل، بخلاف ما لو جاء القول. لماذا؟ لأن الألفاظ فيها احتمالات. فلما يقول مثلا صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفع يديه، أو قال وارفع يديه، رفع اليدين على صفات، هكذا أنا رفعت يدي، وهكذا رفعت يدي، وهكذا رفعت يدي، وهكذا رفعت يدي، أليس كذا؟ كل هذا رفع، واضح؟ لكن لما يقول الراوي ورفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه حذو منكبيه، تغيرت الصورة. قال غير مفرج لأصابعه، يعني ضام لأصابعه، تغيرت الصورة، أليس كذلك؟ إذن حصل الآن التصور لما ساق لنا الفعل، بخلاف القول كانت الاحتمالات موجودة ولا غير موجودة. سيأتي عالم يقول هكذا رفع، وآخر يقول هكذا، وآخر يقول هكذا، كل هذا داخل في مسمى الرفع في اللغة العربية، وضح لكم؟ ولهذا قال العلماء التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. ونتج عن هذا قاعدة أيضا أخرى، وهي أن الفعل يفسر القول. فمثلا لو وجدنا أن العلماء اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على معنى من المعاني، ثم وجدنا حديث يفسر ذلك القول، أيهما نقدم؟ لا شك نقدم القول الذي معه الفعل المفسر منه عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ لأن الذي قال هذا الحديث هو أدرى بما يريد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل الفعل ووضح لنا القول زال ذلك الإشكال، عرفتم؟ قال
قال رحمه الله عليه على جواز ذلك وأنه ليس من ذلك الشرك
بالعبادة. نعم، يعني فيه دليل على أن الإنسان يقول لأخيه قم سأعلمك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام وصلى له، هو نوى بصلاته أنه يصلي لمن؟ لله رب العالمين، لكن مع هذه النية أدخل نية التعليم، وهذا لا يعد تشريك، مبطل للصلاة أو مبطل للعبادة، لأن النية شارك فيها أمر آخر. لا، هذه العبادة هي خالصة لله، والتعليم لمن؟ أراد به ماذا؟ وجه الله. إذن أيضا التعليم لمن؟ لله. إذن هذه العبادة كلها خالصة لمن؟ لله رب العالمين، فلا يوجد هنا تشريك في النية. لا بعيد، لا بعيد، لا، وما أريد الصلاة، يستطيع أن يقول وما أريد الإمامة، لا، كان يستطيع أن يقول وما أريد الإمام، ما يغلبه ذلك، ولا شك أنه هو أعلمه، فسيقدم يريد الإمام أو لا يريد. هذا هو الأصل، لأنهم كيف سيرونه وهم سيصلون ولا ينتبهون لفعله؟ لا، ليس البحث في تطوع الجماعة، البحث الآن هذا من باب التعليم ولا يضر. فمثلا لو أراد أن يصلي بهم نافلة مطلقة جماعة، يجوز أو لا يجوز؟ طيب، ليس هناك مانع، فهذه نافلة مطلقة أراد بها التعليم، عرفت؟
قال قوله أصلي زاد في الباب كيف يتمتع الأرض عن معلق عليه، ولكني أريد أن أريد.
نعم.
قوله مثل شيخنا هو عبد السلام كما سيأتي في باب الأمور بين السجدتين. قال وصيته هناك أهم، ونذكر فضائله هناك إن شاء الله تعالى.
نعم، هناك إن شاء الله سيذكر الحافظ جميع ما يتعلق بهذا الحديث من فوائد، وحتى لا نستعجل فنذكر ما به من فوائد ونخرج عن مقصوده، فهناك إن شاء الله سيذكر ما يتعلق به من خلاف ومباحث. نعم.
أخرج صاحب المنبه هذا الحديث وليس هو المسلم من حديث مالك
بن حويرث. نعم، يعني أراد أن ينبه بأن صاحب العمدة وهو المقدسي رحمه الله تعالى اشترط أن يذكر ماذا؟ ما اتفق عليه الشيخان، فيقول أخل بشرطه هنا، فهذا الحديث مما أخرجه البخاري فقط وانفرد به، إذن خرج عن شرطه، وهذا موجود يوجد في كتاب العمدة غير هذا الحديث، وقد مر معنا ذلك. قال نعم،
وليس عند مسلم من حديث مالك بن حويرث.
نعم، عند غيره،
عند مسلم من هذا
الحديث
يعني متفق عليه بالمعنى،
هي بالمعنى لا شك، لكن هو لما أطلق الاتفاق لابد أن يكون اتفق من جهة الصحابي، الصحابي هذا أهم شيء، وضح لك؟ يعني دون الصحابي لا يضر، أما الصحابي والمتن لابد منهما، فقد يكون الصحابي روى عند مسلم بلفظ يشابه أو يقارب لفظ الذي عند البخاري، المهم أن الصحابي واحد، هذا هو المتفق عليه، على خلاف في تعريف المتفق، واضح؟ لكن أصح ما قيل هو هذا. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ألا بكر فليصلي للناس؟ فقالت عائشة إنه رجل رقيق، فإذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي للناس. قال له ألا بكر فليصلي للناس؟ فعادت فقال أمري أبا بكر فليصلي للناس، فإن كنت صاحب يوسف. فأتاه الرسول وصلى
الناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. وهل هذا عام؟ بمعنى أنه إذا تعارض ووجد عالم وليس هو حافظ للقرآن ووجد من هو حافظ للقرآن، أيهما يقدم؟ واضح؟ فهل الإمام البخاري هنا أراد الإطلاق أو أنه يريد أمر آخر؟ لأنه قال باب أهل العلم، فهل يريد بذلك أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، أي أن أهل العلم المراد بهم من كان يحفظ القرآن وهو من أهل العلم والفضل، فهذا لا شك أنه يقدم. لكن لو كان من أهل العلم ولم يكن حافظا، وكان الآخر حافظا للقرآن لكن ما كان كالأول، فأيهما نقدم؟ هذا سيأتي بيانه. يقول: قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين، وحسين هذا ابن علي ابن الوليد، حسين ابن علي ابن الوليد، عن زائدة، زائدة ابن قدامة قال عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة، وأبو بردة هو عامر ابن أبي موسى، عن أبي موسى الصحابي الجليل وهو عبد الله ابن قيس قال: مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاشتد مرضه عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث قد مر معنا، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إنه رجل رقيق، في رواية أسيف، واضح؟ إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، أي من شدة ما يتأثر ويبكي إذا قرأ القرآن، فلهذا إذا قرأ رضي الله عنه ما استطاع من كان خلفه أن يسمع ماذا يقرأ، عرفتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أعاد فعاودوا يعني فعادت عليه. ثم قال مري أبا بكر، هذا الخطاب الأخير ليس لعائشة رضي الله عنها كما سيأتي، وإنما هو لحفصة. فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. وهذا قد تقدم شرحه وبينا ما معنى ذاك. فأتاه الرسول، يعني أتى الرسول إلى أبي بكر رضي الله عنه فصلى بالناس في حياته عليه الصلاة والسلام. طيب أين الشاهد؟ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، فكان أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ أبو بكر. وكان يوجد من هو أحفظ القرآن كأبي، ومع ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبا بكر، لأنه كان أفضل من أبي بلا شك، وهذا بإجماع أهل السنة. فأفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام من هو؟ أبو بكر. هنا البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك عمر، يعني هناك غيره أيضا غير أبي بكر. أبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقدم أهل العلم والفضل. فقال البخاري إذن يقدم أهل العلم والفضل، وإن كان هناك قارئ يحتمل أنه يريد، وإن كان هناك من هو أقرأ، لأنه يوجد من هو أقرأ من أبي بكر أحفظ كأبي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم من؟ أبا بكر. ولكن من قال بتقديم الأقرأ هل يسلم بهذا الاستدلال؟ سيأتي بيانه إن شاء الله. قال
رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال
مالك، هو إمام دار الهجرة رحمه الله الإمام مالك، قال
عن هشام بن عمر عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عن أم المؤمنين أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لقومه مروا أبا بكر فليصلي أمروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة وقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نح إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا.
نعم، حفصة لما كررت عليها عائشة قالت أنت ذهبي، أنا ذهبت إليه مرتين وقلت يا رسول الله مر عمر مر غير أبي بكر فذهبي له لعله يسمع منك، فذهبت له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما، وسيأتي بيانها، إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فرجعت حفصة متحسرة متندمة على فعلتها أنها سمعت عائشة وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام توجه لها. فقالت حفصة لعائشة رضي الله عنهن أجمعين ما كنت لأصيب منك خيرا، يعني في فعل هذا، وإلا حفصة أصابت من عائشة خير، أليس كذلك؟ وأي خير أصابت؟ أصابت خير كثير، ولكن أرادت أي لم أصب بقولي هذا وسماعي لك بذهابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير ما أراد خيرا، بل أنكر علي عليه الصلاة والسلام وعنف علي وقال ما قال. وضع لكم قال لا شك
عائشة من أبو بكر، فالأولى أراد تنزل أبيها
تنزل أباها،
والثاني أراد ترفع أبيها.
هي الإشكال، هذا موجود لا شك، لكن الإشكال أن عائشة هي التي قالت لها، وعائشة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قالت له قل أمر أبا بكر أمر عمر، واضح؟ فحفصة كررت نفس كلام عائشة مر عمر، سواء كان أب لي أو ليس بأب، المهم ما دام عائشة اختارت عمر مر عمر. ولا شك أنه لو اختار عمر هذا يعد أمر عظيم لحفصة،
يا شيخ ان اذا الحديث ما قضينا ان البيان فضل اهل العلم ترجيح في الامام
ما جاء البحث إلى الآن ما جاء. أنا قلت لا تستعجل، سيأتي إن شاء الله البحث كامل. هذا قلت لكم سنذكر هذا بالتفصيل، قلت هكذا يستدل الآن وسيأتي نقاش هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان.
أبو اليمان الحكم بن نافع. نعم.
قال شعيب
ابن أبي حمزة.
عن الزهري.
الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان سمع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصاحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم وضحك فهممنا أن نبتدر من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أتموا صلاتكم وأرقى الستر فتوفي من يومه.
نعم. هذا الحديث يرويه الإمام البخاري بسنده عن أنس بن مالك الأنصاري قال وكان تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه وهو أنيس الذي جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا خادمك أنيس ادعو الله له فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة المعروفة. فأنس رضي الله عنه كان من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ هنا الراوي قال خدم وصاحب حتى يبين بأن هناك من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو خدمه، خدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من يخدم الشخص يكون أعلم بأحواله، أليس كذلك؟ أنت قد تصاحب عالم مصاحبة عامة وتمضي، لكن قد تصاحب عالم في خدمة في سفر، هذا أدعى إلى أن تعرف أحواله. فأنس رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كان خادما له عليه الصلاة والسلام، وإذا كان كذلك إذن كان معه في حله وترحاله. قال إن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. قال حتى طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قد مرت الأيام حتى إذا كان يوم الاثنين قال رضي الله عنه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستر الحجرة، لأنكم تعلمون بأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لاصقة بماذا؟ بالمسجد، وهذه حجرة من؟ عائشة رضي الله عنها. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الستار ينظر إلينا، تخيل الموقف وهم في الصلاة، قال وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف مستنير مضيء عليه الصلاة والسلام ثم تبسم يضحك. لماذا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبسم لأنه أدى الأمانة ونصح هذه الأمة ووجد الصحابة ساروا على منواله في الصلاة. لما رأى أن الصحابة اقتدوا بأبي بكر رضي الله عنه وأنهم قاموا خلف إمام واحد كما كان هو عليه الصلاة والسلام يقومون خلفه تبسم أنهم على خير. وضح لكم؟ قال ففهمنا أن قال فهممنا أن ننفتن من الفرح، يعني كدنا أن نقع في الفتنة. ما السبب؟ بسبب رؤيتنا للنبي صلى الله عليه وسلم فظننا أنه سيعود كما كان. قال فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل ليصل الصف. يعني لما رأى أبو بكر رضي الله عنه ذلك ما كان ليتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد أن يرجع وظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى ذلك الستار عليه الصلاة والسلام، فتوفي من يومه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث أيضا فيه ما أشار إليه الإمام البخاري من التبويب، وهو باب أهل العلم والفضل حصر الإمامة. قال أبو معمر عبد الله بن عمر البصري.
قال
عبد الوارث بن سعيد.
قال
عبد العزيز بن صهيب.
قال عبد العزيز بن أنس رضي الله تعالى عنه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ربي الصلاه فذهب ابو بكر يتقدم فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للرجال صحابه فلما وضع رسول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما تفرغ نظره كان عبد الليل في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين وضع له فهو النبي صلى الله عليه واله وسلم بيده الى ابته ان يتقدم وقف النبي صلى الله عليه واله وسلم الحجاب فلم
يقدر
عليه حتى مات.
نعم لم يقدر اي على المشي. نعم
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا
ابن وهب هو عبد الله ابن وهب. نعم
قال حدثنا يونس
ابن يزيد الايلي
عن ابن شهاب
ابن شهاب مر معنا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. نعم
عن حمزه بن عبد الله انه اخبره عن ابيه
ابوه من هو عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. واضح عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل. نعم
قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال أمره أبا بكر أن يصلي بالله. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق فإذا فرغ غلبه البكاء. قال أمره فيصلي فعاودته. قال أمره فيصلي إن كنا صواحب يوسف تابعه الزبيدي وابن اخي الزهري واسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري وقال عقيل ونعرف عن الزهري عن حدث عن نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله ذهب قال بعضهم اهل العلم وفضل احق بالامامه اي لكن ليس كذلك.
يعني باب اهل العلم والفضل احق بالامامه ممن هم دون ذلك. واضح او ممن هم ليسوا كذلك. فالعالم واهل الفضل يقدم على غير العالم وغير اهل الفضل. قال
ومقتضى ذلك
نعم مقتضى ذلك